الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية، وتقول إن لغة القوة ليست مجدية. ومنظمات دولية تطالب الجيش السوداني بالإفراج عن معتقلي الحكومة وإنهاء قمع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديدا للمصالح الإيرانية، متوعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما كانت. وفي ختام مناورات ذو الفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. تفاصيل أوفى حول مناورات الجيش الإيراني في التقرير التالي.
يختتم الجيش الإيراني مناوراته المشتركة والتي حملت عنوان ذو الفقار 1400 باستعراض لقواته، فاختبر جاهزيتها لأي طارئ من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي. جميع القطع المشاركة في المناورات حضرت هنا بعد أن أنجزت مهامها بنجاح.
كل ما نصنعه من معدات وكل مناورات نجريها هي من أجل الدفاع عن البلاد، فليعلم الأعداء إذا ما تعرضت مصالحنا للخطر فإن ردودنا لن تكون مقتصرة على داخل الحدود، وفي أي مكان شئنا سنقوم بالتعرض لمصالحهم كما تعرضوا لمصالحنا.
الجيش الإيراني ينهي أياما ثلاثة من المناورات بعد أن أخضع جميع قواته للاختبار ومدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها إيران، ولم تخلو المناورات من رسائل قد يكون أولها أن إيران حاضرة للدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، وأن يدها ممدودة للجيران، وأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون وجود قوات أجنبية في المنطقة.
إننا في هذه المناورات تمكننا من تنفيذ كل التدريبات المعدة وفق المخططات الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزة والمعدات وحصلنا على نتائجها الميدانية، وها نحن نعلن أننا وإلى جانب دول الجوار يمكن أن نوفر أمن المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتنا المشهودة نؤكد أننا سنرد على أي خطأ بقوة.
كل المهام الموكلة للقوات الجوية في هذه المناورات تم إنجازها بشكل جيد، وأؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضها في البر والبحر والجو.
استعراض للقوة قام به الجيش الإيراني قد يكون هدفه توجيه تحذير للأعداء بأن اليد على الزناد، وأن الرد سيكون قاسيا إذا ارتكبوا أي خطأ في الحسابات. تختتم إيران إذن مناوراتها بعد أن اختبرت جاهزية قواتها وفاعلية عتادها العسكري، ورسالتها أنها سلم لمن سالمها وحرب لمن استهدفها.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني برنامج طهران الدفاعي حقا سياديا لكل دولة، مؤكدا أن طهران تتواصل تعزيز قدراتها دون الاكتراث بالحظر الأمريكي. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، أشار عبد اللهيان إلى تداعيات صمت الترويكا الأوروبية على انتهاكات واشنطن، مؤكدا أن طهران تطالب باتفاق جيد يؤدي إلى عودة الأطراف إلى كامل تعهداتها ورفع الحظر. وفي اتصال آخر مع نظير الألماني، أكد عبد اللهيان أن لغة القوة ليست مجدية، وإيران لن ترضخ للتهديدات الخاوية. بدورهما عبر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا عن أملهما بحصول نتائج إيجابية خلال مفاوضات فيينا المزمعة في أواخر الشهر الحالي. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والوفد المرافق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ 10 سنوات. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأبوظبي، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. واتفق الطرفان على مواصلة التشاور بشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. بدوره أشاد الرئيس الأسد بالمواقف الإيجابية والموضوعية التي تتخذها دولة الإمارات، مشيرا إلى وقوفها الدائم لجانب الشعب السوري في أزماته. أفادت مصادر إعلامية يمنية بانفجار سيارة مفخخة استهدفت كوادر صحفية في محافظة عدن الجنوبية، ما أسرع عن مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح. وذكرت مصادر أن التفجير وقع بمديرية خور مكسر في منطقة أبيان، فيما لم ترد بعد تفاصيل حول الجهة المنفذة للهجوم. وفي صعدة استشهد مدنيان يمنيان بقصف جوي مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية، فيما أعلنت صنعاء إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن هذه خامسة طائرة من نفس النوع يتم إسقاطها خلال هذا العام. حملت حركة الجهاد الإسلامي وحماس الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأكدتا أن الشعب الفلسطيني لن يتركهم وحدهم. وقالت الحركتان أن الأسرى لن يتراجعوا عن خطواتهم إلا بتحقيق وعد الانتصار على المحتل، مؤكدتين أن الاعتقال الإداري غير القانوني ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني ولا يطبق إلا في دول الإجرام. وأضافت الجهاد وحماس أن المقاومة التي انتصرت لمدينة القدس والشيخ جراح قادرة على الانتصار للأسرى في أي معركة يقرروها ضد السجان الصهيوني، وهي مستعدة لإشعال حرب إذا استشهد أي أسير. كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن صدام حفتر نجد قائد الجيش الوطني الليبي حمل من أبيه رسالة إلى تل أبيب يطلب فيها مساعدة إسرائيلية مقابل تعهده بإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية بين الجانبين. وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحم أن ابن الجنرال خليفة حفتر وصل إلى تل أبيب قبل أيام لطلب المساعدة السياسية وعسكرية. بدورها قالت صحيفتها أريتس أن طائرة أماراتية نقلت نجل حفتر إلى تل أبيب، ويعتبر من الشخصيات الأساسية والمؤثرة جدا في دولة ليبيا المنقسمة حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن والده أيضا أجرى في الماضي محادثات سرية مع مندوبي الموساد. بهذا نصل معكم الختام العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية وتقول إن لغة القوة ليست مجدية. ومنظمات دولية تطالب الجيش السوداني بالإفراج عن معتقلي الحكومة وإنهاء قمع احتجاجات الرافضة للانقلاب. في أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. الضغط على لبنان والنتائج العكسية التي ستتمخض عنه محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر تطبيق واتساب على الرقم 00989383874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013768 22013848 و22013762 تزداد الاحتمالات حول التصعيد السياسي في لبنان بعد قرارات السعودية بحق لبنان بالقطيعة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية ونواياها للضغط على حزب الله، والتي تشير إلى نوايا إشعال فتيل الحرب وتماشي مواقف بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي لفرض مناسك السياسة السعودية للضغط على الحكومة بالاستقالة. وإن أبرز المعطيات المحيطة بهذه التطورات يمكن تلخيصها بعدة عناصر، منها أن الموقف السعودي لا يزال يستهدف لبنان وخط الدفاع الأول عن حزب الله الذي أنقذ لبنان من براثن الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي فرضه لإضعاف هذا البلد وتركيعه لمصالح إسرائيل بشتى الطرق الملتوية، خصوصا بعد اعتراف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقوله إن الاستهداف هو للمقاومة وادعاءاته بشأن هيمنة الحزب على لبنان. والنقطة الثانية هي أن السعودية كانت في السابق تفكر بقطع العلاقات السياسية مع لبنان بطريقة مختلفة وشاملة، واليوم قامت بنبش سياسة الماضي لسرد ملفات تتعلق بإيران لأسباب ترتبط بنحو أو آخر بالاتفاق النووي مع واشنطن وعدم تقدم الحوار السعودي الإيراني في ملف اليمن، ليقع الاختيار على لبنان بزجه في قلب المعادلة واستغلالها كورقة ضغط لتنتهي الأمور بمنع وسائل الإعلام من فضح جرائمها الوحشية على اليمن كنوع من أنواع حرب من حرب كتم الأفواه. المراقبون يرون أن التحرك السعودي يتعلق بلا شك بالملف الاقتصادي اللبناني السوري، فالرياض لا يروق لها هذا التقارب بين بيروت ودمشق من جهة، ومن جهة ثانية تراها تخطط لإنزال ما تسميه بالعقاب السياسي لتشكل رسالة واضحة المعالم تأخذ على عاتقها كل من يحاول الاقتراب من حزب الله، لكن هذا لن يفلح ولم يكتب له النجاح بهمة حزب الله. فالرياض أقحمت أنفها في رهان مع المقاومة ولن يجلب للسعودية سوى الندم والخسران، خصوصا وأن ما تفعله السعودية أو ما تفعله السعودية اليوم، والذي يأتي أيضا في إطار مغازلة كيان الاحتلال، كانت قد فرضته واشنطن على لبنان وتصدى له حزب الله بكسر حصارها وانتصر بذلك.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
إذن أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الضغط على لبنان والنتائج العكسية التي ستتمخض عنه محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور أمين حطيط، الخبير والباحث في الأمور الاستراتيجية من لبنان. هل التحركات السعودية ضد لبنان ستنتهي بإشعال فتيل الحرب الأهلية في لبنان؟ ما هي خطط حزب الله لتفادي ذلك؟ هل السعودية تخطط لضرب العلاقات اللبنانية السورية؟ وما وجه الربط بين السيناريو السعودي في لبنان وعدوانها على اليمن؟ أرض المقاومة، الضغط على لبنان ونتائج العكسية التي ستتمخض عنه، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبدأ مشوارنا هذا أحبتنا الكرام معكم من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن ممارسة دويلات عرب الخليج الفارسي الضغط على لبنان لن يؤثر على المقاومة في شيء، هذا أولا. ثانيا، أن مزيدا من ممارسة هذه الضغوط قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فقد تفقد هذه الدويلات الوظيفية عملائها في لبنان نهائيا، لأن الشعب اللبناني يقف إلى جانب المقاومة اللبنانية وقوفا صلبا إلى هذه المقاومة الصلبة أيضا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: لقد أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الخلية الوزارية لحل الأزمة مع دول الخليج الفارسي عن رغبة بلاده في حل ومعالجة تداعيات الأزمة مع الدول العربية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ التزامات لبنان تجاه العالم العربي وخاصة السعودية. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخ عساف من لبنان يقول في مساهمته أن لبنان سيصمد أمام هذه المؤامرة السعودية الأمريكية أيضا، وسيثبت أنه مع المقاومة ولن يفرط بها مهما زادت وكثرت الضغوط عليه من كل حدب وصوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نحن في حلقة جديدة من الضغط العالمي على لبنان، لأن لبنان بدأ يتجه نحو المسار المقاوم، وبدأت التيارات السياسية في لبنان ترى أن حقيقة الأمور لا تصح إلا أن وضع لبنان يده في يد دول محور المقاومة وفي يد دول الشرق واتجه شرقا. في كل مرة يحاول لبنان أن ينهض يتم التضييق عليه أكثر، ويتم العمل عليه أكثر، ويتم بشكل أكثر وأكثر السعي لمحاصرته بشكل عام. نحن نرى دائما أن بعد كل جولة من هذه المحاولات لكسر لبنان وكسر إرادة الشعب اللبناني، نرى لبنان يستعيد زمام المبادرة ويقوم بالمبادرة بشكل هجومي ويكسب جولة جديدة. إننا نرى اليوم أن هذا الحصار الذي تقوده السعودية على لبنان لم يعطي لبنان إلا مصدرا جديدا للعلاقات القوية مع الشرق ومع دول الشرق، من روسيا إلى الجمهورية الإسلامية إلى العراق، ونحن على يقين أنها محاولات فاشلة كسابقاتها لن تعطي القوى المستكبرة والقوى الظالمة إلا الخسران والفشل. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا للأخ محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الضغط على لبنان والنتائج العكسية، نرحب بالدكتور سيادة العميد الدكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور أمين حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، هل التحركات السعودية اللامتناهية ضد لبنان ستنتهي بإشعال فتيل حرب أهلية في لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لك وللمستمعين الكرام،
حياكم الله.
الواقع أن الدولة السعودية من أهدافها بعد أن عجزت عن امتلاك القرار اللبناني أن تلهب لبنان بنار حرب أهلية، وأوعزت عملائها وأتباعها والذين وأدواتها الذين تشغلهم بأن يتجهوا في مسار الحرب الأهلية، وما الأحداث التي حصلت في الطيوني في الأسابيع الماضية إلا وجها من وجوه المحاولات السعودية لإشعال فتيل الحرب الأهلية. لكن هذا الأمر حتى هذه اللحظة بقي تحت السيطرة لسببين: سبب جهوزية الدولة، وسبب عدم انزلاق المقاومة والقوى المناهضة للمشروع السعودي في المنطقة من عدم الانزلاق إلى الحرب. لذلك نقول نحن أن السعودية مشروعها هو الفتنة والحرب الأهلية لتدمير لبنان كما تريد إسرائيل وتريد أمريكا، لكن القوى الفاعلة والحية في لبنان حتى هذه اللحظة لا زالت ممسكة بالأمور وتمنع السعودية من تحقيق أغراضها. لذلك لأن السعودية عجزت في تنفيذ سياستها التدميرية في لبنان فإنها ترتد عليه بسلوك انتقامي وبشكل تصاعدي، وهي تهول وتزبد وتعربد وتطلب المستحيل. لكن لا أعتقد أن السعودية ستستطيع أن تحقق أغراضها في لبنان، سواء أغراضها في إشعال الحرب الأهلية أو سواء في السيطرة على لبنان. فإن لبنان اليوم في وضع يختلف عما كان عليه قبل عقدين، حيث كانت السعودية تمتلك الكلمة العليا في هذا البلد.
طيب، ما خطط حزب الله لتفادي مثل هذا المخطط ومثل هذه الحرب؟
حزب الله فعلا يواجه هذا المخطط بثلاثة مسارات. أولا، المسار العملي الميداني هو الامتناع عن الانزلاق وعدم المواجهة، التجنب هذا الأمر وعدم تمكين الآخر من استدراجه إلى ميدان المواجهة. العنصر الثاني المهمة للدولة اللبنانية وتحميلها المسؤولية في شقين: المسؤولية الأمنية بوصفها راعية الأمن والاستقرار في البلاد، والمسؤولية القضائية بصفتها الدولة التي يجب أن تقتص من الجنات. المسألة الثالثة عدم الانجرار إلى التصعيد الكلامي والتصعيد والتحشيد الشعبي المغاير لأهداف الاستراتيجية منع الحرب الأهلية، أي التهدئة الدائمة. هذه العناصر الثلاثة، الميدانية والرسمية والإعلامية النفسية، يعتمدها حزب الله أركانا لاستراتيجيته في مواجهة مشاريع الحرب الأهلية. وحتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن حزب الله نجح في تنفيذ استراتيجيته، خاصة ولا جر البلاد إلى الحرب الأهلية ليست وليدة الساعة، هي منذ أن وضع بومبيو خطته التدميرية لبنان وأناط بتنفيذها قوى محلية لبنانية وتنطحت السعودية لتكون هي الراعي الإقليمي لهذه الخطة التدميرية منذ العام 2019. وحزب الله يفهم جيدا ماذا يقصد الخصم وماذا يقصد الأعداء، ويعطل عليهم قصدهم ويلتزم بالاستراتيجية كما ذكرت في مثلثة الأبعاد: ترك الأمن للدولة، تكليف الدولة بمحاسبة الجنات، وعدم الانجرار إلى الميدان بأي شكل من الأشكال، أي التهدئة والصبر الاستراتيجي وتجنب المواجهة العسكرية.
طيب، ما وجه الربط بين السيناريو السعودي في لبنان وعدوانها على اليمن؟
المسألة تقرأ من قبيل تماسك الساحات في منطقة غرب آسيا. في منطقة غرب آسيا هناك صراع بين قوى تريد السيطرة واستباحة حقوق الآخرين وحريتهم وسيادتهم، وقوى تريد الاستقلال والسيادة في أوطانها وممارسة حقوقها السياسية من غير ما تبعية أو الحق. في هذا في ضمن هذا العنوان تتحرك السعودية في الفريق الأول، فريق الاستعلاء والسيطرة، وتتجه إلى وضع اليد على اليمن في مسألة السيطرة. وعلى هذا الأساس نجد أن الشعب اليمني بفصائل هامة ووازنة ومكونات مؤثرة فيه يرفض هذا التصرف السعودي. في لبنان هناك المقاومة التي تنتمي إلى محور المقاومة ومحور السيادة الإقليمية لأهل الإقليم، فبالتالي يجد حزب الله نفسه مناصرا على الأقل معنويا، قبل أن نقول ماديا، على الأقل معنويا مناصرا للشعب اليمني الذي يريد أن يدافع عن حريته وعن استقلاله ويرفض العدوان الأمريكي. هذه المناصرة التي يبديها حزب الله للوطنيين اليمنيين تغضب السعودية، ولأن اليمن استطاعت أن تثبت في وجه العدوان وأن تلحق بالعدوان هزيمة ستكون استراتيجية مدوية خلال الأسابيع المقبلة من خلال ما ينتظر مأرب من تحرير لها على يد القوى الوطنية وسقوط آخر معقل للقوى التي تدعمها السعودية والتي تعتدي على أهل اليمن، فإن هذا السقوط السعودي المؤكد أصبح في اليمن ترتد السعودية بأثاره ومفعيله انتقاما من لبنان، وتحمل حزب الله ولبنان الذي يحتضن حزب الله مسؤولية ما حل بها من هزيمة في اليمن. وهذا دائما منطق العاجزين، منطق الذين لا يستطيعون أن يثبتوا في الميدان فيتجهون إلى الانتقام المقيت.
نعم. طيب دكتور، لو سمحت أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الضغط على لبنان والنتائج العكسية. محور حديثنا في هذا اللقاء مع سيادة العميد الدكتور أمين حداد، الباحث الاستراتيجي معنا من بيروت. سيادة العميد، مرة أخرى نرحب بكم. هل تخطط السعودية لضرب العلاقات اللبنانية السورية من خلال الضغوط التي تمارسها على لبنان؟
هي لا تريد أن يكون بين لبنان وسوريا علاقات لمصلحة الطرفين، هي تريد أن تستتبع كل من لبنان وسوريا ليكون تحت رايتها أو تحت سلطتها. ولكن هذا الأمر أصبح من الماضي، لا يمكن أن يتكرر، فلبنان لا يمكن أن يعود إلى الحديقة الخلفية للسعودية، وسوريا تعلم جيداً المقدار الذي تسببت به السعودية لسوريا من خسارة ودمار ورعايتها للإرهاب. فالسعودية أحد المكونات الإقليمية التي مولت وجهزت وساهمت في الحرب العدوانية الإرهابية التي استثمرت أو التي ضربت سوريا. لذلك العلاقة اللبنانية السعودية والعلاقة السورية السعودية لا يمكن أن تكون بإطار صحيح إن لم تتراجع السعودية عن سياستها العدوانية وسياسة الاستكبار والاستعلاء. وفي الوقت ذاته العلاقة السورية اللبنانية لا يمكن أن تستمر على حالها كما هي منذ 10 سنوات علاقة جامدة أو مجمدة بفعل الضغوط السعودية وبفعل الضغوط الأمريكية. فلبنان سيجد نفسه في لحظة من اللحظات غير قادر على الاستمرار في سياسة الجفاء مع سوريا، لأن ويجد من مصلحته إعادة بث الروح في هذه العلاقات وتحريك المياه في المجاري الجافة حيالها. لذلك أعتقد أن ما تطمح إليه السعودية من تخريب للعلاقات بين لبنان وسوريا فعلته في السابق، لكنها لن تستطيع أن تستمر في تفعيله. وأما مصلحة البلدين هو صياغة علاقة بينية ممتازة وفقا لما ينص اتفاق الطائف وتنص الاتفاقات بين لبنان وسوريا، خلافا لما تريده السعودية. بالمختصر أقول أن السعودية نعم تريد إفساد العلاقات ما بين لبنان وسوريا، ولكنها لا تملك القدرة الكافية لتحقيق أهدافها في هذا الإطار.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمين حطيط، الباحث في الأمور الاستراتيجية من لبنان.
شكرا لك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الضغط على لبنان ونتائج العكسية التي ستتمخض عنه محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور أمين حطيط الباحث في الأمور الاستراتيجية من لبنان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا، وتناول بالحديث التحركات السعودية ضد لبنان ومحاولة إشعال الحرب الأهلية، وأكد أن هذا المخطط لن يرى النور وأنه يفشل كما فشلت باقي المخططات بفضل وعي الشعب اللبناني بالدرجة الأولى وهو شعب المقاومة والممانعة، وكذلك تصدي المقاومة لمثل هذه المخططات المحكومة بالفشل، لأن المقاومة والشعب اللبناني من ورائها أوعى من أن يجروا ويستدرجوا إلى مثل هذه المتاهة، متاهة الحرب الأهلية، خاصة أن لبنان كانت له تجربة سابقة مع هذا مع هذه الفتنة وقد تمكن من تفاديها والانتهاء منها ولن يعود إليها إن شاء الله. وطبعا رأى أن محاولة اللعب على عدة أوتار، منها ضرب العلاقات اللبنانية السورية، منها الربط بين يعني السيناريو السعودي في لبنان وعدوان العدوان على اليمن، أيضا من السيناريوهات التي تحاول أن تتشابك فيما بينها بفعل الإرادة السعودية، لكن أيضا هذا لن ينفع السعودية، لن تجني من ذلك ولن تكسب الأهداف التي تنوي لها وتخطط لها وترسم لها. وبالتالي نتمنى أن تنتهي هذه الأمور إلى تهدئة شاملة في المنطقة، خاصة أن هناك يعني بعض المشاركة المحاولات من الجمهورية الإسلامية لإعادة العلاقات مع السعودية والتوصل إلى تفاهمات واتفاقات حول مختلف القضايا، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها والهدوء إلى المنطقة وانتهاء هذه الفتن وهذه الحروب في هذه المنطقة. وطبعا لا شك أنه إجهاض حزب الله للمؤامرة الأمريكية للضغط الاقتصادي على لبنان جعل لهذا الحزب مكانته الرائعة والراقية بين أبناء الشعب اللبناني. وهذه المرة أيضا الحزب يتدخل لإنقاذ لبنان من المخطط السعودي طبعا بطريقته، وهو يعرف كيف هذه الطريقة حسب التركيبة السياسية في لبنان، حسب الطبيعة الساحة السياسية في لبنان. وهذا ما يعمل عليه الحزب، وهو الحرص على يعني سلامة لبنان، أهل لبنان، شعب لبنان، وكذلك أرض لبنان من كل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد هذا البلد وضد المقاومة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، الضغط على لبنان والنتائج العكسية التي ستتمخض عنه. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور أمين حطاط، الباحث في الأمور الاستراتيجية من بيروت، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب، أيضا قرأنا ما وصلنا منها عبر هذا التطبيق. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة متابعو ومحبو حكايان التي نوافيكم بها في برنامجكم أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا لهذا اليوم هي من أيام عهد القاجار وملوكهم في إيران. تفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. الأميرة والصراف. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة صراف حدثت في زمان الوزير الأعظم محمد تقي خان الفراهاني والمعروف بأمير كبير، الوزير الأعظم للملك الإيراني القاجري ناصر الدين شاه. ففي صباح يوم من الأيام دخلت أميرة بوقار الأميرات مع وصفة لها محل الصراف في بازار طهران، وبعد التحية عرضت عليه صندوقا مليئا بالحلي الذهبية والخواتم المزينة بالأحجار الكريمة الثمينة، فطلبت منه أن يقدر ما في الصندوق من ذهب. فقال الصراف بعد أن تفحص الحلية بدقة عالية: إنها تعادل 5000 تومان تقريبا. تنهدت المرأة وكأن هما كبيرا قد أزيل عن صدرها. التفت إليها الصراف بعد أن رق قلبه لها واستحسن وقار شخصيتها وجميل طلتها، فقال: هل من خدمة تطلبها من الأميرة المبجلة؟ فأجابته بالشكر الجزيل وأخبرته أنها وكما ظن أميرة من عائلة قاجار الملكية، تمر بأزمة تحتاج لحلها إلى 3000 تومان، وطلبت منه أن يقرضها هذا المبلغ، وفي المقابل ستترك عنده صندوق المجوهرات هذه كرهينة عنده لحين إرجاعها القرض، ووعدته أنها سترجع المبلغ له في غضون 6 أشهر كأقصى حد. وبعد سكوت طال للحظات وتردد وصراع بين القلب والعقل، قبل صاحب الصراف طلب الأميرة ودفع لها المبلغ الذي تطلبه واحتفظ بصندوق المجوهرات. نعم أيها الأحبة الكرام، مرت الأيام والشهور ومر عام على عام ولم يتبين من تلك الأميرة لصاحبنا الصراف أي خبر ولا كلام. عامان مر على استقراض تلك الأميرة القاجرية مبلغ 3000 تومان، ولم تأتي على الموعد لترجع المبلغ وتأخذ رهينتها التي تركتها عنده، والصراف بات بحاجة ماسة للمال للدخول في صفقة، فما كان له إلا أن يتصرف بالرهينة التي تركتها الأميرة. أخرج الصندوق وراح يخرج بعض الحلي منه ليعرضها على السوق ويحصل على المال الذي يحتاجه، لكن حدث ما لم يكن في حسبان صاحبنا الصراف المسكين. الحلي كانت مزيفة ولم تصنع من الذهب، وقيمتها لا تساوي 20 تومانا. دارت الدنيا في رأس الصراف واسودت في عينيه، وتمنى لو أن الأرض تنشق وتبتلعه من خجله بعد أن طلت عليه لعبة كهذه ولعامين. وهو الصراف القديم والمعروف في بازار طهران، ليس للصراف من سبيل للوصول إلى تلك الأميرة والعثور عليها سوى سبيل واحد، وهو تقديم الشكوى إلى ديوان الأمير الأعظم أمير كبير، فهو رجل الدولة الأول وحاكم البلاد الأول بعد الشاه، ولا يقصده مظلوم يستنصره ويطلب عونه إلا نال طلبه واستعاد حقه، فقرر الذهاب إلى أمير كبير. وفي ديوان أمير كبير استشاط الوزير الأعظم غضبا بعد سماعه قصة الصراف وقال: فساد السمكة يبدأ من رأسها، ما دام الفساد مستشريا بين الأمراء والأميرات فلن تنجو هذه البلاد منه. ثم زاد غضبه لسذاجة الصراف وتسليمه للعبة تلك المرأة وعدم سؤاله عن اسمها وعن نسبها وحسبها ومحل سكنها لمجرد ادعائها أنها أميرة محترمة تمر بأزمة لا تريد كشفها للآخرين. تضاعف هم صاحبنا الصراف المسكين بعد أن لمس في غضب أمير كبير يأسا من العثور على الأميرة والتعرف على هويتها. لكن الوزير الأعظم لديه دائما مفتاح حل لكل معضلة. كانت خطة الأمير هي أن يفتعل الصراف سرقة لمحله ويعلنها في البازار، فقبل الصراف بخطة الأمير دون تردد، وقضى كل ليل ذلك اليوم في إخلاء محله من الأشياء الثمينة وبعثرته، وكأنه تعرض لسرقة وسطو ليلي. وفي صباح اليوم التالي استفاق البازار على أصوات الاستغاثة وصراخ الصراف بأن السراق قد سرقوا كل ما في محله ولم يبقوا له شيئا. وانتشر خبر سرقة محل الصراف ولم يبق أحد في البازار إلا وسمع بالنبأ. وبعد يومين وبينما كان الصراف جالسا على بلاط محله الخاوي من كل شيء، جاءت تلك الأميرة وطالبت بصندوق جواهرها وأصرت على استرجاعه، وهددت الصراف أنه إذا لم يرجع لها ذلك الصندوق ستحيله إلى العدلية وستسترجع منه الصاع صاعين وتأتي على حياته كلها. وهنا نال صاحبنا الصراف الفرصة التي كان بانتظارها. طلب من الأميرة أن ترافقه إلى ديوان الأمير كبير الوزير الأعظم في إيران ليحكم بينهما، فوافقت. وعند الوزير الأعظم وقعت الأميرة في الفخ هذه المرة. ارتعدت فرائصها عندما وجدت صندوق مجوهراتها بين يدي الأمير كبير وهو ينظر إليها، وقد تقطب حاجباه المتينان وشرار الغضب يتطاير من عينيه، فسألها: من أي بيت القاجريين أنت ومن تكونين؟ لم تجره الأميرة النطق بكلمة، ولما طال سكوتها قال أمير كبير: لن ينفعك السكوت، فلعبتك باتت مكشوفة لنا، وليس لك إلا خياران: إما أن نسلمك إلى العدالة فتدخل السجن لسنين بوجود دليل الاحتيال وهو صندوق المجوهرات المزيفة هذا، وإما أن تعترفي بجرمك وترجعي مال الصراف وهو إذا عفى عنك سنطلق سراحك. نعم أيها الكرام، اعترفت الأميرة باحتيالها وأعادت مال الصراف إليه. وكما قال الأمير الكبير: فساد السمكة يبدأ من رأسها، أي أن فساد البلاد يبدأ من ملوكها وأمرائها. أبعد الله تعالى عنا وعنكم شر كل فساد. كانت هذه نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نرجو أن تكون قد نرضاكم. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
السماء
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، مذ لليتيم أتى بخير وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا، أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجور رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجور رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها